سيتم الكشف عنها بوقت قريب. وأكد إسماعيل خطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. هذا ولفت خطيب إلى نقل هذه المستندات لداخل البلاد بشكل آمل، موضحا أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه، إذ جرى التخطيط لها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة. استشهد أكثر من 30 مدنيا بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نتساريم ومنطقة رفح وسط وجنوب القطاع، راح ضحيتها 14 شهيدا وعشرات المصابين، فيما استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع. هذا ونسفت قوات الاحتلال مبانية سكنية في جبالية شمالي القطاع. وعن مجازر قوات الاحتلال عند مراكز المساعدات في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
تتفاقم معاناة أهالي غزة في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع. آلاف المواطنين يجبرون على التوجه إلى مراكز المساعدات التي أنشئت تحت رعاية أمريكية إسرائيلية للحصول على القليل من الطعام، في ظل استمرار المجاعة ومنع الاحتلال إدخال المساعدات.
باليهود بتنزل على صفحة المنسق إنه يتوجهوا للمكان الفلاني عشان تاخدوا المساعدات، بخلوا أبنائنا وصلت هناك وبجمعوهم وبطبوا فيها من الكواد للأباتشي، وبجونا شهداء محملين، بدل ما يجينا الواحد محمل بكيس طحين بجينا محملين على ظهورهم. هذا كله هياته مشروع فاشل، إحنا ما بنشوفش شيء. أنا واحدة من الناس ما شفتش ولا أي حاجة كانت، أنا قاعدة في خيمتي ما عنديش حدا يروح يجيب لي، ولو عندي هياتني بشوف أنا اللي حوالي أولادهم استشهدوا عشان نضيف خبز.
المساعدات اللي عملوها في رفح الأمريكية وعدة نقاط هذول فاشلة فاشلة، يعني اليوم قرايب الصبح قالوا لهم في مساعدات طخوهم، واحد في راسه وواحد في رجله.
المنظمات الدولية العاملة في غزة اتهمت الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مراكز توزيع المساعدات الإنسانية إلى كمائن لاستهداف المواطنين، حيث استشهد ما يقارب من 126 مواطنا منذ بدء العمل في هذه المراكز. وطالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي بمحاسبة القائمين عليها.
هذه الشركة الأمنية وكذلك مؤسسة غزة الإنسانية تعمل بشراكة تامة مع الاحتلال لخدمة أجندة الاحتلال الإسرائيلي. هي بحقيقة الأمر عبارة عن مواقع عسكرية تشكل كمائن للمواطنين. أكثر من 126 مواطن استشهد في هذه المراكز. نحن نطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه الآلية ومحاسبة من يقف وراءها، سواء هذه المؤسسة أو الشركات الأمنية التي ساهمت في مقتل واستشهاد العشرات من أبناء شعبنا.
وتشكل هذه الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تهديدا مباشرا لحياة أهالي غزة، بعد استخدام الاحتلال هذه المراكز كأداة للقمع والقتل والتجويع.
لم يترك الاحتلال الإسرائيلي أي فرصة لسكان غزة للعيش بأمان وكرامة، فمن ينجو من الموت قصفا أو قنصا لم ينجو من الموت جوعا.
شهدت منطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت كتاب القسام تفجيرها أحد الأنفاق بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في خان يونس، موقعة أفراد القوة بين قتيل ومصاب. كما واستهدفت الكتائب جرافة عسكرية بحي المنارة في المدينة نفسها، مشيرة إلى إدارتها حرب استنزاف بتكتيكات ميدانية متجددة. وكان الإعلام العبري أقر بمقتل 5 من جنوده وإصابة 2 آخرين جراء انفجار مبنى مفخخا كانوا بداخله في خان يونس. أصدر وزير أمن الكيان الإسرائيلي إسرائيل كاس تعليمات لجيش الاحتلال بالتحرك الفوري لمنع وصول السفينة مادلين لقطاع غزة المحاصر. وطالب كاس الأسطول بالعودة من حيث جاء مهددا باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة. بدوره أشار الإعلام العبري إلى استعدادات تجري لوقف السفينة بضمنها ما تجريه وحدة كوماندوز بجيش الاحتلال. وكان سفينة سابقة لنفس المجموعة تعرضت لهجوم جوي قرب مالطا ما دفعهم لإضافة طائرة مسيرة يونانية ومراقبة بحرية لرحلتهم الحالية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران برصاص الاحتلال جنوب الخليل في الضفة الغربية وفي طول كرم. قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت مباني فلسطينية في مخيم طول كرم اليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية عزبة شوفة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة في الضفة أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين. هذا ونفذ مستوطنون مسلحون جولات استفزازية في منطقة مسافر يطا ما تسبب بإثارة الخوف والهلع بين الأهالي. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون أثر غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على الطريق بين بلدتي شهبية وكفر دونين جنوبي البلاد. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته أبرزها العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أدى لتدمير مبانٍ بشكل كلي وتضرر مؤسسات تجارية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية أكثر من 60 مسيرة أوكرانية في أجواء العديد من مقاطعات البلاد بضمنها العاصمة موسكو. مصادر محلية مسؤولة أكدت إصابة شخصين واندلاع حريق بمصنع للكيميائيات أثر سقوط حطام أحدى المسيرات على منطقة تولا جنوب موسكو. في المقابل أكدت أوكرانيا أن أنظمتها الدفاعية نجحت باستهداف 40 طائرة مسيرة انقضاضية أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى استهداف موسكو الأراضي الأوكرانية ب3 صواريخ أحدها مضاد للسفن. حرب المسيرات بين البلدين تأتي في وقت تبادل فيه الطرفان الاتهامات بتعطيل عملية مقررة لتبادل الأسرى. وفي الختام عناوين الرئيسية: وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 30 شهيدا. وكيان الاحتلال يهدد السفينة مادلين باتخاذ كافة الوسائل لمنع من الوصول لشواطئ غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكيس الأكياس التقي، وأحمق الحمق الفجور. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث المبارك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 77. أحبتي الكرام، ورد في هذا الحديث الشريف كلمة الأكيس والكيس، فماذا تعني هذه الكلمة في اللغة وماذا تعطي من مفاهيم ودلائل؟ الكياسة والفطمة والذكاء بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، ويعرف بالتعقل والتنبه، وهو قوة استعداد للإدراك، إدراك الأشياء بصورة عامة، وهو أيضا يعني فيما يعني المهارة، عندما يكون الإنسان ماهرا في عمله، ذكيا فيما يعمل، دقيقا في تصور الأشياء وترتيب النتائج عليها، دقيقا وحاذقا في معرفة ما تؤول إليه الأمور وما يؤول إليه العمل الذي يقوم به، فهذا كله من الكياسة والفطنة والذكاء، التي هي ماذا أيضا، هي صفة إيمانية لا بد أن يتحلى بها المؤمنون، لا بد أن لا يكون المؤمن غافلا أو متغافلا أو متناسيا لأمور معينة تحيط به أو تؤثر على مصيره في هذه الدنيا أو في الآخرة، ويكون غافلا عنها، وبالتالي لا يتمتع بهذه الصفة الحسنة الإيمانية، وهي الكياسة والفطمة والذكاء، الذي تحث عليه الآيات الكريمة، وكذلك تحث عليه الأحاديث الشريفة، النصوص الكثيرة، أن الإنسان لا بد أن يكون متنبها وحذرا ومتفكرا دائما في أمره وفي أمر دنياه وفي أمر آخرته. وعندما نعطي مصاديق للكياسة نعرف ما هو المقصود منها شرعا، وما هو المقصود منها في الأحاديث الشريفة وفي النصوص المباركة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. فالكياسة تعني فيما تعني، ومن أوضح مصاديقها تقوى الله تبارك وتعالى. ومن الطبيعي الإنسان المؤمن الذكي الكيس الفطن هو ماذا؟ لابد أن يعرف الله تعالى، لابد أن يتقي الله تعالى. هذا أوضح مصداق من مصاديق فطنته وذكائه، وإلا لا يمكن أن نقول عن إنسان أنه ذكي وفاهم وعالم وهو يتجاهل أو ينسى أو يغفل أو ربما لا يعرف أبسط الحقائق من حوله، وهو وجود الله تبارك وتعالى، الخالق العظيم الرازق المالك، والذي تؤول إليه الأمور في الآخرة، والذي نحاسب جميعا، ويكون مصيرنا دائما هو بيد الله تبارك وتعالى، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن أوضح مصاديق الكياسة والفطنة أن يتقي الإنسان الكيس الفطن المؤمن الحذق الذكي، يتقي الله تبارك وتعالى، يعرف الله ويخاف الله ويتورع ويتجنب عن محارم الله، بل يصلح نفسه ويصلح ذاته ويعدها ليوم المعاد. هذه الحقيقة الكبرى. كذلك أن الإنسان عندما يعرف عيوبه، يعرف نفسه، هذا من المصادق الواضحة للذكاء وللكياسة والفطنة. لابد الإنسان أن يعرف أولا نفسه، يعرف ذاته، يعرف عيوبه ويعرف حسناته، حتى يركز فيما بعد على ماذا؟ على قضية الحسنات والإيجابيات في نفسه وفي روحه وفي شخصيته، وفي نفس الوقت يعرف هذه العيوب والنواقص لكي يسد النواقص ويصلح هذه العيوب. وهذا مظهر واضح ومن أوضح المصاديق لقضية ماذا؟ الذكاء والفطنة والكياسة. وهذا أيضا هو مصداق لتقوى الله تبارك وتعالى، لأن الذي لا يتقي الله لا يهتم كثيرا بشخصيته وبنفسه وفي عيوبه وإيجابياته، ويحاسب نفسه ويصلح عيبه. هذا الذي لا يتقي الله تبارك وتعالى لا يهتم بهذه الأمور، لأنه لا ينظر إلى أبعد من هذه الدنيا، لا ينظر إلى أبعد من هذه الدنيا، بل الأمور كلها عنده تنتهي مع انتهاء هذه الأيام والساعات في هذه الدنيا، لا شيء بعدها. وهذا هو قمة الغباء وقمة الغفلة. لابد للإنسان أن يكون واعيا لمصيره ولنفسه، أن يغلب الإنسان هواه وأن يصلح ذاته ويكمل شخصيته في كل يوم، يكون أفضل من الأيام التي سبقت. وهكذا أيضا هناك مصادر كثيرة لقضية الكياسة والفطنة، مثلا أن يكون الاقتصاد في المطالب، وكذلك أنه يعرف العمل الذي يقوم به، يعني العمل الذي يكتسب منه رزقه، كيف يقوم به بمهارة كاملة حتى يقوم بعمل جيد، ورحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. فإتقان العمل مظهر من مظاهر الفطنة والذكاء. كثير من العمال موجودون وكثير منهم يعملون، ولكن المتميز منهم هو ذلك الذكي الحذق الحذر، والذي يتفطن لعمله وينتبه لعمله ولصنعته ويكون متقنا لها، وهذا من الذكاء والفطنة. هو الذي يتميز وهو الذي يكون مرغوب وهو الذي يطلبه الناس في العمل أكثر الأحيان، ومستعدين أن يقدمون له حتى وإن كان أجرة أكبر أو ثمن أغلى. لماذا؟ لأنه يستحق. وهذه أيضا من فوائد الفطنة وفوائد الذكاء للإنسان. وطبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام يعطونا مصادر كثيرة لهذه الفطنة والكياسة والذكاء، وفي نفس الوقت يحذرون من عكسها، من المقابل، من الضد لها، وهو الغفلة والغباء والتجاهل للحقائق وللأمور. وكذلك يعطونا نظرة واضحة لكيفية أن ننمي هذا الذكاء وهذه القابليات، خصوصا عند ماذا؟ عند أطفالنا منذ الصغر. الطفل لا بد أن يتعود على قضية الذكاء، ولا بد أن يكون للأبوين دور في هذه المسألة، وإن شاء الله سنتطرق لذلك بالتفصيل بعد ذلك. وهناك عن أمير المؤمنين عليه السلام قول ورد في غرر الحكم يقول فيه: الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله. هذا الذي قلنا عنه أنه مظهر من مظاهر الكياسة والفطنة، أن يعرف الإنسان نفسه أولا ثم يخلص في أعماله. لا بد للذكي والمتفطن والكيس أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلصا في أعماله. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام ورد عنه في غرر الحكم قول آخر، وفيه عدة فقرات لا بد أن نتنبه لها ونتأمل فيها لنعرف مظاهر الكياسة والفطنة، وكيف ينمي الإنسان عنده هذه القابلية وينميها عند الآخرين المرتبطين به، وخصوصا أولاده وأطفاله. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الكيس من عرف نفسه، الكيس أصله عقله ومروته خلقه. لا بد أن يتميز بالعقل ورجاحة العقل، وكذلك بأن يكون له مروة، وهذه المروءة هي التي تجعل عنده أخلاقا عالية سامية، وكذلك دينه حسبه. حسبه ونسبه ماذا؟ يكون دينه هو الذي ينتسب إليه ويحتسب به. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الصفة الإيمانية الجيدة والتي تحث عليها النصوص المباركة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وقصة أخرى من وقائع الحياة، اخترنا لها العنوان التالي: الملاك ذو الصدر الحنون. ولدت قبل 20 سنة في أسرة ثرية ومع الأسف غير متدينة، لا تؤمن بالدين. فتحت عيني لأجد نفسي في رفاهية من العيش، فكل شيء متوفر، ولم أكن أطمح لشيء لا أستطيع تحقيقه. وكبرت لأجد أمامي طرقا عديدة للتسلية واللعب والحياة، ولقد كنت حرة بحيث كنت أقيم علاقات صداقة مع أي أحد. وعندما دخلت الثانوية بدأ فصل جديد في حياتي، أقمت علاقة خاصة مع إحدى زميلاتي. كنت ذات يوم وحدي في الصف ولم يكن معي أحد سواها، كان ذلك في مطلع السنة الدراسية. كنت أنتظر جرس المدرسة عندما شعرت بيد على كتفي، التفت فإذا هي تقدم لي قطعة بسكويت، تناولتها بشوق، وهكذا كانت بداية الصداقة. كانت ليلى فتاة طيبة مؤدبة ومجتهدة في دروسها، وكانت مؤمنة بكل معنى الكلمة، وكانت في رأيي مثلا أعلى بسبب ما اجتمع في شخصيتها من الصفات، ولهذا أطلقت عليها لقب الملاك. كانت طاهرة الثوب، تشع نفسها بالقيم الأخلاقية. لم يخطر في بالي أنني أستطيع أن أقيم علاقة حميمة مع هكذا فتاة، وقد شعرت وقتها أن خيطا خفيا يشدني إليها، وكانت علاقتنا تشتد يوما بعد آخر، حتى وصل بي الأمر أن يكون حضوري في المدرسة من أجل لقاء ليلى فقط. لقد أصبحت ليلى كل حياتي. لقد حلت ليلى في أجمل رؤاي، وبدل أن أقلد موضة اليوم رحت أقلد ليلى، وأدركت معنى الحياة من خلالها، وعرفت الله معها، وأضاءت قلبي كلماتها، حتى راحت أسرتي تشعر بالقلق. كانت تخشى علي الخروج على معاييرها. لقد أعادت إلي صداقتي، حبي للدراسة والمدرسة، فتقدمت كثيرا، فكنت وبمساعدة ليلى أحصل على المرتبة الثانية، طبعا بعد ليلى التي كانت تحتل المرتبة الأولى دائما. وهكذا استمر الحال. كانت العطلة الصيفية وحدها تفرق بيننا إلى حد ما. عندما اجتزت السنة الثالثة من الثانوية وجاء موسم العطلة الصيفية، كنت قد وضعت لنفسي برنامجا خاصا لإمضاء الأيام معها. وفي تلك الفترة وجدت نفسي في مواجهة شاب كان يلاحقني ويظهر لي وده، واعتبرني حلمه ومستقبله وكل حياته. وابتعادي عن ليلى أوقعني في وحدة مطلقة، ولم يكن لدي من أبثه همومي وأسراري أو يمد لي يد العون. وهكذا تضافرت العوامل لأسقط فيما يبدو في حبائل الشيطان، فقد كان عماد يمثل علي دور الفارس المنقذ. لقد وقعت أسيرة لكلماته العذبة ووعوده المعسولة. وهكذا بدأت قصتي، وكنت أنتظر حلول الخريف لألتقي ليلى. وجاء موسم الدراسة، والتقيت ليلى وحدثتها بما حصل، وفوجئت ليلى وظنت أنني أمزح معها. كانت تعتقد أن بناء كهذا سينهار لأن أساسه أعوج وهش، فحذرتني. ولكني كما قلت قد وقعت أسيرة بيد مخادع ماكر. لقد كان ثرياً، ألجمتني هداياه الوفيرة ووعوده الكثيرة، وخطبني بعد إنهاء الثانوية وتمت زيجتنا. كان عماد قد وعدني باستكمال دراستي في أمريكا. كانت ليلى حزينة من أجلي، وأعلنت مرة أن زواجاً يولد في الشارع لن تكون له نتائج طيبة. أجل، بعد 3 شهور تحدد موعد سفرنا إلى أمريكا، وودعتني ليلى في المطار، وزفت إلي بشرى دخولها كلية طب الأسنان، ووعدتها أن أدرس الطب في أمريكا وأننا سنلتقي مرة أخرى. قالت ليلى وهي تشد على يدي: أتمنى لك النجاح. بعد أيام غادرت تركيا نحو أمريكا، واستأجرنا شقة في إحدى المدن الأمريكية وبدأنا حياة اللذة. وكان عماد يبذر ميراثه من المال. أصبحت حياتنا أياما متصلة من السفر والتجوال هنا وهناك، وكان يردد دائما: يجب أن نعيش شهر العسل ونستمتع بكل لحظاته ولا نفكر بأي شيء آخر. مرت على ذلك 4 أشهر، بعدها أصبح كل شيء بالنسبة لي عاديا: السفرات، الحياة العابثة الفارغة من كل شيء حقيقي. واستيقظت على قلق عماد أن نقوده على وشك أن تنفد، وراح يشجعني على الحانات والمراقص. يمكن أن يفتح لنا مصدرا للمال نستمر من خلاله في استمرار حياتنا العابثة. وانتبهت على حقيقة مرة، فهذا الشاب الذي بنى لي بكلماته المعسولة قصرا خياليا من السعادة ليس سوى إنسان فاشل أخفق في دراسته في إيران، فجاء إلى أمريكا وأراد أن يجر معه إنسانا آخر إلى حياته الفاشلة تلك. وحاولت أن أثنيه عن طريقه، ولكنه كان جامحا، وتعين علي أن أصبح جليسة البيت وأنتظر قدومه بعد منتصف الليل، سكران لا يعي بوجودي أبدا. يمضي الليل ثم يعاود خروجه بعد ظهر اليوم التالي. وجعلتني الوحدة أن أفكر بمصيري، بذكرياتي التي خلفتها ورائي. في الطريق تذكرت ليلى، كلماتها، نصائحها، وأدركت حينئذ الهاوية التي انزلقت فيها إلى القرار. وشاء القدر أن ألتقي أحد الإيرانيين، وكان يعرف تماما من هو عماد، واتخذت قراري: يجب أن أعود إلى إيران. وذات ليلة وعندما كان عماد غارقا في سكره، غادرت قصر أحلامي المزيف باتجاه كندا. وهناك وبمعونة من السفارة الإيرانية عدت إلى الوطن، ولأتقدم فورا بطلب الطلاق. وقد كنت أعيش أزمة روحية مدمرة لم تخمدها الأقراص المهدئة، وكان أول من فكرت بالاتصال به هو ملاكي الوحيد ليلى. لقد كنت في حاجة إلى القلب الذي يصغي إلى همومي وما تضطرم به روحي المعذبة، فكانت الصدر الحنون الذي أعانني على العودة إلى الحياة. أيها الإخوة والأخوات، أسألكم الدعاء.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا النصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم. أيها الأحبة، نأخذكم الآن في جولة سريعة بين أبرز فقراتنا وبرامجنا في هذا المساء الجميل. بعد دقائق يأتيكم من هدي المنبر الحسيني نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. عند الساعة 8:10 يأتيكم برنامج من أجل سعادتك. دواوين الولاء، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:25، يليه درر البلاغة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. عند 9:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. عند 10:10 يأتيكم برنامج قصص وإضاءات على مدى ربع ساعة. أحلى الكلام يأتيكم في الساعة 10:29، يليه لآلئ ودرر. حصاد المساء في الساعة 11 تماما. فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. مستمعينا الكرام، في الساعة 12 والدقيقة 53 تستمعون إلى التلاوة المختارة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:02. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. إن لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها حقا على جميع المسلمين، فإن دورها في انتشار الإسلام وفي قيام الدعوة الإسلامية دور كبير. أم المؤمنين خديجة هي أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذه المرأة العظيمة كانت وفاتها في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات. خديجة بنت خويلد لها مكانتها العظيمة عند الله وعند رسول الله، حيث هبط الأمين جبرائيل عليه السلام عن الله تعالى وأخبره أن يبشر خديجة بأن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشارة ينقلها رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله تعالى لأم المؤمنين خديجة عليها السلام. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وآله لخديجة وثناؤه عليها طول حياته، من فك يذكر خديجة مع أنه قد تزوج بنساء عديدات، لكن مكانة خديجة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مكانة عظيمة ثابتة، لم يزاحم هذه المكانة أحد من نسائه وأزواجه، حتى أنه كان يأمر بذبح الشاة ويوزعها على الفقراء، وخاصة صديقات خديجة، يأمر بأن يهدى جزء منها إلى صديقة لخديجة، وكان دائما يتحدث عنها ويثني عليها. أم المؤمنين أم سلمة تقول: حينما خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في زواج ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام وذكرنا خديجة بكى، قال: وأين مثل خديجة، وأين مثل خديجة. هذه مكانة خديجة عند الله وعند رسوله. أما شخصية خديجة، كانت امرأة عاقلة مدبرة مديرة، كانت تدير تجارة سيدة أعمال، من أوسع التجارات في قريش، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو معروف في السيرة النبوية سافر في تجارتها، ومن خلال سفره في تجارتها تعرفت على صفاته وعلى مكارم أخلاقه وعلى عظمة شخصيته، وهي خطبته لنفسها أوحت إلى البعض أن يذكر له خديجة وأن يشجعه على التقدم لطلب الزواج منها. فهي امرأة في هذا المستوى من العقل والإدارة والحكمة، وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل عليه الوحي أول مرة جاء إلى السيدة خديجة وأخبرها. خديجة قالت: لن يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتعين الفقير والمحتاج وتعين على النوائب، وإن الله لا يخزيك أبدا. ووقفت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، سخرت أموالها وثروتها في خدمة الإسلام وفي خدمة الدعوة الإسلامية، كل أموالها كل ثروتها وضعتها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما حوصر رسول الله صلى الله عليه وآله مع أسرته في شعب أبي طالب، كانت خديجة هي تسلك مختلف الطرق حتى توصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى بني هاشم. وكما تشير السيرة النبوية وكتب التاريخ، كلما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله من أذى قومه يعود إلى بيته ويتحدث عن ألمه وحزنه لخديجة، خديجة تشجعه، تقول له إن عليه أن لا يهتم بهذه الأقوال وأنه يحمل رسالة عظيمة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله قوي برسالته، قوي بالتأييد الإلهي، ولكن هذا الدور لخديجة كان من الوسائل التي وفرها الله سبحانه وتعالى وهيأها الله سبحانه وتعالى لتقوية نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ولدعم موقفه أمام تلك المواقف السلبية وأمام تلك المناوعة الكبيرة التي كان يجدها من قريش آنذاك. خديجة بنت خويلد طول حياتها كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، جندت حياتها وظفت حياتها وجودها في خدمة رسول الله وخدمة الرسالة، ولذلك اختصها الله تعالى بأن يكون نسل رسول الله منها. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ابنة خديجة، واستمرار نسل رسول الله وذرية رسول الله كان من نسل فاطمة بنت خديجة. هذه المرأة العظيمة كان وجودها مبعث اطمئنان وثقة ودعم لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن اختارها الله تعالى إلى جواره. في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفي أيام قريبة أيضا، كان قد فقد عمه أبا طالب عليه السلام حاميه وناصره، ولذلك حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وأطلق على ذلك العام عام الحزن. هذه المرأة التي كان أفقها أفقا واسعا، لم تكن بحدود البيت، وإنما كانت تدير تجارة، وإنما كانت في تجارتها تستخدم رجالات قريش، مما يدل على أن المرأة لا يقعد بها شيء عن القيام بمختلف الأدوار الاقتصادية والاجتماعية. نحن الآن نجد في مجتمعنا كثيرا من النساء ممن يشتغلن موظفات عاملات ولديهن دخل، لكن أين يذهب هذا الدخل؟ من حق المرأة أن تصرفه في أي مكان شاءت وأرادت ما دامت الإطار المشروع، لكن على المرأة الواعية العاقلة أن تعرف أن هناك حاجات وأن هناك مهمات في خدمة المجتمع وفي نصرة الدين، وأن الأولى بها أن توجه إنفاقها وثروتها في خدمة مجتمعها وفي خدمة مبادئها. من ناحية ثالثة، تحمل مسؤولية الرسالة في المجتمع. المرأة وجودها ليس وجودا هامشيا، إن بإمكانها أن تنتزع دورا أساسيا في حركة المجتمع، وأن تقف إلى جانب حركة التغيير وحركة الإصلاح، أن تتبنى إصلاح مجتمعها، وأن تدعم أي تحرك وأي توجه لإصلاح المجتمع ونصرة الدين وللدفاع عن القيم والمبادئ. الآن الساحة مفتوحة، المجال متاح أمام المرأة لكي تأخذ موقعها في خدمة مجتمعها وفي خدمة دينها، وعلى المرأة أن تجد نفسها في مثل هذا الدور. قضية المرأة هي قضية الحياة، هي قضية الإصلاح، هي قضية تقدم المجتمع ورقي المجتمع، هي الحفاظ على العفة ومكارم الأخلاق، وهذا ما يجب أن تنتبه إليه كل امرأة واعية. أم المؤمنين خديجة، علينا أن نجعلها نصب أعيننا، إنها من سيدات نساء العالمين. سيدات نساء العالمين أربع، إحداهن خديجة بنت خويلد، سلام الله على خديجة، وعلى رسول الله زوج خديجة، وعلى فاطمة الزهراء بنت خديجة، وعلى الذرية الطاهرة الطيبة من نسل فاطمة وخديجة، وثبتنا الله على محبتهم وولايتهم، ورزقنا في الآخرة شفاعتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبة الإيمان لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعطر الدعاء وأزكى.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية. استشهاد لبناني وإصابة آخرين بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب البلاد. وكتاب القسام تعلن إجهاز مقاتليها على جنديين إسرائيليين من مسافة الصفر في مدينة غزة. وإلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل الكيان الإسرائيلي تتعلق بمنشآته النووية، وسيتم الكشف عنها